غزة معاهم الله. المستشفيات في غزة فعليا خرجت عن إنها قادرة تقدم أي شيء للمرضى.
الجانب الثاني، هل يتحمل المريض؟ هل هو قادر يتحمل أم الوضعية ما عادت قابلة للرفاهية بأنه قادر يتحمل؟ لا، هو مصاب ومنتهي، وبالتالي ليس أمام الطبيب سوى أنه يخوض في محاولة إنقاذ حياته.
بيوصف لي احد الاطباء النرويجيين اللي موجودين في مستشفى غزه، بيقول لي بتجينا اشلاء، بيجينا اشلاء، بيجوني نص بني ادم، بيجي نص بني ادم، النص اللي فوق موجود، النص اللي اسفل غير موجود، بعضها بيجي بني ادم مفرغ من الاحشاء، ما فيش احشاء جوه، انحرقت تلفت بالكامل. بتيجي بيجوا اطفال اللي بقي من الجسم غير، لم يتفحم الراس، الباقي كل الجسم متفحم. إصابات رهيبة جدا. نيجي للنقطة اللي ذكرتها أنت، يبدأ الطبيب يقول أنا أعالج مين أصلا؟ فأيضا الأطباء يدخلوا المستشفى، وكثير زملاء بعرفهم قالوا ندخل المستشفى نحن نذكر الشهادة، لأنه قد لا نخرج. ما ياخذوا معاهم ساعات أبدا نهائيا، حتى لا ينظر إلى الوقت إنه كم ساعة هو شهر. ظرف صعب، ظرف قوي جدا. أنت المسعف، أنت المفروض تعطي الحياة لهؤلاء الناس، فأنت بيدك إنك تحاول تهدي هؤلاء الناس. ومن الجميل جدا انه بسمعهم مع بعضهم البعض لما بيتكلموا في القنوات، انه كلمه الحمد لله، الحمد لله فعلا كلمه مطمئنه جدا لكل انسان من هؤلاء، وراء قصه، وراء اسره، وراء حياه.
أستمر معكم في سلسلة الحوارات التي نجريها لتغطية أحداث غزة. هذه المرة سننتقل من التغطية السياسية والتفاصيل الإنسانية إلى الحدث الطبي الذي يحدث. كلنا نشاهد الأخبار، نشاهد الأعداد الكبيرة الموجودة في المستشفيات، نشاهد سيارات الإسعاف وهي تهرع من مكان إلى مكان لتحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه من المدنيين الذين يلقوا حتفهم في غزة تحت العدوان والقصف الإسرائيلي من الكيان الصهيوني. اليوم نحاول قدر الإمكان أننا نناقش قضية لها علاقة بالتفاصيل التي يمكن أن تدرك بعض أبعاد خفاياها. ماذا يحدث في المستشفيات؟ كيف يتعامل الأطباء مع المستشفيات، مع المرضى؟ كيف يفاضلون بين المرضى؟ كيف يتعاملون مع قلة الإمكانيات؟ كل هذه التفاصيل وأكثر نحاول أن نتناولها مع الدكتور صالح بن سلمان، أستاذ المخ والأعصاب في ألمانيا. أهلاً وسهلاً بك دكتور صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله، بارك الله فيك،
دكتور،
شكرا.
العالم كله والناس في حالة تعاطف كبير، في حالة وجع كبير، مش بس اكتفى بقلة إمكانيات الطبية ولكن أيضا بضرب المنشآت الطبية التي عرف على في كل الحروب أنها مناطق يفترض أنها لا تضرب. أنا أريد أن من خلال من مقدمتي ومن خلال النقاش والإعداد اللي قمت بالتواصل معك فيه قبل الحلقة، أريد أن أعطي لك المجال للحديث، تمام، لنتناول كيف يستطيع الطبيب أن يقوم بالتعامل أو حالة الطوارئ في فترة الحرب، كيف يتعامل مع المرضى، كيف يعالجهم، هل بالفعل العمليات يمكن إجراءها بدون تخدير، هل بالفعل الطبيب يستطيع أن يفاضل أنه يعالج هذا أو لا يعالج هذا، أن ينقذ هذا ولا ينقذ هذا، هل يستطيع الطبيب بالفعل أنه يعود للوسائل البدائية؟ كل هذه التفاصيل التي قد لا تتناولها وسائل الإعلام أو لا يتناولها المتخصصين، أنا سأترك الحديث لك حتى نستفيد.
شكرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أول شيء، لا شيء في الحرب جميل إلا أن ينتهي، ولا شيء في الحرب أخلاقي. كل من يتكلم أنه في أخلاق للحرب، لا يوجد أخلاق. أخلاق الحرب وجدت أو الهدف منها دائما هو إنهاء حياة إنسان، وكل إنسان يحمل حياة قيمة ممكن هذه الحياة توفر على هذه الأرض شيء جميل. من القبيح جدا أن يتعمد إنسان أو نظام أو جهة إنهاء حياة إنسان آخر على وجه هذه الأرض. ونرى كل الشرائع السماوية قد إيش قامت بتجريم عملية إنهاء حياة الإنسان، سواء بطريقة عمدا أو بطريقة غير عمد، أو حتى أن يجهز الإنسان على نفسه. تعتبر في جميع الشرائع جريمة وخطيئة لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. فهي أولا موضوع اسم الحرب، وأنه الحرب أخلاق. الطبيب يجهز نفسه دائما على هذا المبدأ، أنه لا يوجد للحرب أخلاق. والجندي أو المحارب أو المقاتل الذي أتى لكي يحارب لم يأتي لكي ينتقي أهدافه، أتى لكي يقتل من يراه أمامه. والطبيب يجهز نفسه على هذا الأساس. أنا أتكلم على الطبيب وأتكلم على الطاقم الطبي الآخر الذي يقوم بالمساعدة، سواء كانوا مسعفين أو مرضين. فنقول الفريق الطبي، ما نقول الطبيب. فالفريق الطبي في ساحة الحرب مكون من 3 عناصر أساسية. العنصر الأول هو المسعف، والعنصر الثاني هو الممرض، والعنصر الثالث هو الطبيب، اللي ينقسم إلى قسمين، هو طبيب باطنة أو طبيب جراحة. هؤلاء الثلاثة إذا ظلوا على ما هو عليه الحال في حالة السلم، فمعناته أنه تم الحكم على هذا المجتمع الذي دخل مرحلة الحرب بالإعدام والانقراض. إيش أبغى تقول يا بن سلمان؟ أبغى أقول أنه المجتمعات المعرضة للدخول في صراعات عسكرية ملزمة بأن تدرب أبناء المجتمع كاملاً على موضوع الإسعافات الأولية وطرق إنقاذ الحياة الأساسية. هذا الشيء أنا لمسته هنا في أوروبا، في المدارس يتم تعليم الشباب طرق إنقاذ حياة الناس، زائد إنك ما تحصل على رخصة قيادة السيارة إلا بعد ما تحصل على دورة في الإسعافات الأولية. دورة الإسعافات الأولية هي دورة بسيطة جدا، الغرض منها كيف توقف نزيف، كيف تجلس المريض على الجانب السليم، كيف تحركه بطريقة صحيحة. ولكن طب الحروب هو شيء أكثر عقدة من ذلك، اللي يرتبط فيه مش فقط التفكير العقلي كيف أنقذ حياة الإنسان، ولكن أيضا التفكير الوجداني والعاطفي، إنه كيف أنا أحافظ على نفسي وأبتعد عن أماكن القصف وأبتعد عن أماكن الضرب، وأستطيع أن أنقذ إنسان جريح أمامي. قد تدخلي يكون سبب في نجاته، ولكن قد يكون تدخلي سبب في فناء الاثنين. فالموضوع ما هو بالبساطة، هذا الموضوع جدا جدا معقد. أكثر الناس اللي رأيتهم فعلا شطار في الموضوع هذا ومتمرسين فيه جدا هم أبناء العراق وأبناء سوريا، طبعا بسبب الحروب اللي مرت عليهم. تفاجأت فيهم في ألمانيا، عندهم خبرة واسعة وكبيرة جدا، وعندهم قدرة غير عادية على عملية التصنيف وتوزيع المهام بين بعضهم البعض. فأول شيء يحتاج المجتمع إلى تدريب أبنائه على التعامل مع الإصابات في الحروب، مش فقط كذلك بس معها أيضا حماية المسعف وحماية المسعف في نفس الوقت. طبعا كل شخص من الموجودين في ساحة الحرب من المدنيين كانوا متخصصين في الجانب الطبي أو مش متخصصين في الجانب الطبي، يحتاجون دائما يكون معاهم بعض الأشياء الأساسية لكي تفيد في إنقاذ حياة الآخرين. إيش هي الأساسية؟ إيش الأشياء المطلوبة؟ ما أتكلم عن أطباء، أتكلم عن ناس عاديين موجود في الشارع، حصل قصف جنبك، انضربت سيارة فيها أطفال، انضرب بيت في عائلة، إيش المفروض تعمله؟ أول شيء طبعا هذه السترة، الشباب في العراق كانوا حريصين جدا أنه يأكدوا على أنها تكون موجودة. سترة تحمل الإشارة، أو لما يكون في ظلام أو في ضوء قوي تعمل لمعة. يلبسها المسعف أو يحاول يلبسها المصاب. فهنا اول شيء انت عملت احتياطك، انه من يقوم بالضرب يرى انه في من يرتدي ستره اسعاف. هذه اول شيء، هذه لازم تكون موجوده مع كل من هو موجود في أي مكان في الشارع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في عندنا برينسيبل موجود في طب الطوارئ أو طب الإصابات يسمى A B C. إيش معنى A B C؟ لما تيجي تسأل في مريض تأكد من الحروف الآتية: A يعني Airway يعني مجاري الهواء، B Breathing يعني التنفس، C Circulation يعني الدورة الدموية. إيش معناها؟ معناته لما تيجي تسأل في مريض تأكد أول شيء إنه مجاري الهواء ما فيها شيء يغلقها، فلو كان مجال الهواء مغلقه فهذا حيروح بسبب الاختناق حيموت عليه. افتح فمه وتاكد انه ما في اكل في فمه، ما في اسنان اصطناعيه في فمه، ما في لبان، ما في اي شيء موجود في الفم او في الانف يعيق التنفس، ما في كتله دمويه نتيجه الاصابه، ما في كسر في الفك ادى الى ضغط اللسان الى الخلف واغلاق مجال الهواء، فتقوم بعمليه توسيع او فتح مجاري الهواء. بعد ما تفتح مجاري الهواء تأكد ان مجاري الهواء مفتوحة للمصاب، تأكد انه بيتنفس. اذا كان المريض لا يستطيع ان يتنفس، فيه امور معينة هذكر لك اياها بعد شوية كيف تقدر تخلي المريض يتنفس. اذا كان في اغلاق ما فوق الحنجرة نتيجة الدخان الحار ادى الى انه انتفخت الجيوب الانفية وانتفخت البطانة المخاطية اللي في الفم وفي الحنجرة فأغلقت مجرى الهواء من هنا، فمضطر إنك تفتح فتحة في حلق المريض من فوق، إما إنك تستخدم قلم أو تستخدم هذه قد جهزتها تحتوي عادة الموجود، ممكن تنطرح في كل جيب يكون فيها زرادية ويكون فيها سكين معين، يكون فيها سكين حاد. السكين الحاد هذا تفتح فيها فتحة في مجرى الهواء في الحنجرة حتى يستطيع المريض أن يتنفس، وإذا استطعت أنك توجد قلم أو مصاصة حليب أو مصاصة مشروبات عادية تطرحها فيه مؤقتا حتى يستطيع المريض أن يتنفس. سي سيركوليشن، إذا كان في عندك قطع موجود في جسمه بينزف بكميات كبيرة هذا المريض، تحاول أنك يكون دائما معك شنطة مثل هذه تكون موجودة عادة في السيارات، تحتوي على ادوات الاسعافات الاوليه البسيطه، فيها يكون شاش، يكون فيها بماده، يكون فيها قطن، توقف فيها تحاول تضغط فيها على اماكن النزيف المستمر بحيث انه يستطيع المريض بمادات من هذا النوع تضغط على مكان النزيف بحيث انه تخفف النزيف، ما تقدر توقف النزيف لكن تخفف النزيف وتحافظ عليه، وبعدين سحبه من مكان القصف او سحبه من البدايه مكان القصف في مخاطر كبيره جدا، لكن اذا كان ما عنده خيار الا انك تسحبه فلازم تسحبه بشرط ممنوع تحرك رقبته. اذا كان في كسر في فقرات الرقبه تم تحريك المريض بطريقه خاطئه وتحركت الرقبه مع وجود الكسر، هنا تم قطع الحبل الشوكي وتسبب في شلل رباعي للمريض. محاولة انك تعمل الاي بي سي اللي هو الاسعافات الاوليه في مكان الاصابه هو الافضل، اذا كان مكان الاصابه خطير جدا على صحتكم الاثنين لا تنسى تلبس سترة، تسحب المريض من مكان الاصابه الى مكان امن نوعا ما وتبدا تعمل الاسعافات الاوليه وتنتظر المساعده من الاخرين. من الخطا الكبير جدا انك تقوم بنقل المريض شخصيا الى المستشفى او العياده او مناطق الاسعافات. اولا النقل إذا كان المريض خاصة الأطفال الصغار نراهم دائما في التلفزيون، إذا كان في كسور في العمود الفقري بطريقة النقل اللي بيشيلوهم وبيجروا فيهم هتؤدي إلى إنه العمود الفقري حيتقطع بالكسور اللي حاصل في الفقرات الحبل الشوكي. إذا كان في نزيف في البطن نتيجة إصابة في أحد الشرايين أو أحد الأوردة نتيجة الشيلة هذه، النزيف حيزيد إلى درجة أن المريض يتوفى. كسور الضلوع، وهذه من الاشياء المشهوره جدا في كبار السن بالذات، اذا تكسرت الضلوع وانت اخذته ونقلته بدون ما تعمل حساب انه في ضلوع مكسر في فقرات مكسره هتؤدي الى طعن الرئتين وحصول ما يسمى بالبنوموثوراكس اللي هو تجمع الهواء ما بين الرئه وما بين جدار الصدر، ويؤدي الى اختناق المريض ووفاته. هذا بالنسبة للتشخيص تثقيف المجتمع، تثقيف المجتمع امر مهم جدا. طيب لقيت واحد عنده كسر ويده معلقه او رجله معلقه، رايناهم برضو في التلفزيون اصابات مخيفه جدا. ما انت محتاج اكثر من انه تلاقي عصا مثل هذه. عصا مثل هذه تثبتها على مكان الكسر اللي انت ترى، وتربطها بالضماده اللي موجوده في الكيسه، بحيث انك تحافظ على الكسر في حاله مستقره نوعا ما، الى ان يصل المريض الى مكان الرعايه الصحيه اللي ممكن تداوي له الكسر هذا. عشان كذا العصايه هذه سالت انت العصايه. المطلوب اشياء بسيطه، لكن الاهم من ذلك يكون مطلوب هدوء الاعصاب، التركيز، وانك تكون حريص على صحتك، على سلامتك وسلامه من حولك. مو معقول تروح تنقذه حواليك المكان كله ينحرق، او لا تزال القصف في حاله مستمره. هذا بالنسبه للاولى. الاولى تحتاج طبعا انك تثقف المجتمع لذلك. الشيء اللي انا برد قلبي رايته، العراقيين السوريين متدربين على الموضوع هذا بشكل جدا ممتاز، نتيجه الخبره اللي عاشوها، الخبره السيئه للاسف، ولكن اعطتهم فرصه وخلتهم يتعلموا شيء جيد تعلمنا منه. الأخوان في فلسطين اللي يعرفوا إنهم بيتدربوا على هذه الأشياء، لكن ما عندي معلومات حقيقية، إنهم بسمع إنهم تدربوا وعندهم المعلومات هذه. فالآن ننتقل للمرحلة الثانية اللي هو مرحلة المصاب هذا إيش اللي يحصل معه. عندنا مرحلة علاج ما قبل دخول المستشفى، وعلاج ما ومرحلة ما العلاج ما بعد دخول المستشفى. ما قبل المستشفى اللي أنا ذكرت لك إياها، تنتظر الإسعاف تيجي تاخذ المريض، ياخذوه في الاسعافات. طبعا للاسف الاسعافات اصبحت ايضا اهداف للقصف العشوائي او القصف طبعا المتعمد لاذلال اخواننا، ولكن تنتظر الاسعاف يجي ياخذ المريض منك بعد ما تقوم بالاسعافات الاوليه ويتم نقله للمستشفى. الاسعاف محتاج دائما في مناطق الحروب يكون عنده ما يسمى بالفوليوم اكسباندر، ما يقدر ياخذ معاه دم ينقله للمريض، لانه ما يقدر يعمل فحص نوعيات الدم وفصائل الدم، لكن فيه سوائل تعطى تسمح ان احنا نزود كميه السوائل داخل الاوعيه الدمويه، بحيث ان احنا نحافظ على ترويه المخ وترويه القلب وترويه الكليتين، ونحافظ على حياته الى ان نصل الى المستشفى وياخذ المريض الدم اذا كان يحتاج دم او احد مشتقات الدم. اماكن الحروب لازم يكون في الاسعاف الفوليوم اكسباندر موجوده، ويكون جهاز التنفس موجود، ويتم تركيب انبوب التنفس للمرضى اذا بداوا يفقدون الوعي تدريجيا. في حال المريض لا يزال في حاله وعي، ويفضل انه عدم اعطائه اي مهدئات او اي مرخيات للعضلات حتى يصل إلى المستشفى. لا ننسى الناس اللي ما بيتعرضوا لإصابات جسدية، وإنما إلى مرحلة إلى صدمة الخوف، الرعب اللي بيحصل نتيجة هبوط مبنى بأكمله وهو داخله مع أسره، أو مفاجأة طفل يرى أمامه اللي كان شيء ضخم أصبح هواء، مباني مثلا كانت بالنسبة له كأبراج يطلع 14 15 دور، فجأة هذا المبنى اللي هو كان داخله أصبح غير موجود. رأيناهم في قنوات الإخبارية أطفال في حالة هلع غير عادي. لما تكون أنت كمسعف أيضا في حالة هلع، ممكن هذا الطفل أو المصاب هذا أو المريض هذا يصاب بسكتة قلبية نتيجة زيادة الهلع اللي حاصل منك والهلع اللي هو عليه. فالمسعف يجب أن يكون دائما، وهذه أهم أدوات الإنقاذ، وهو هدوء الأعصاب. قد يكون بعضهم يقول لك أنت تطلب كثير يا دكتور. لا والله ما أطلب كثير، هدوء الأعصاب في المراحل هذه مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. وخلينا نضيف نحن من عندنا كمان القوي اللي يملك نفسه في هذه الظروف، ظرف صعب، ظرف قوي جدا، انت المسعف، انت المفروض تعطي الحياه لهؤلاء الناس، فانت بيدك انك تحاول تهدي هؤلاء الناس. ومن الجميل جدا انه بسمعهم مع بعضهم البعض لما بيتكلموا في القنوات، انه كلمه الحمد لله، الحمد لله فعلا كلمه مطمئنه جدا لكل من حولهم. الحمد لله، اطمئن يا ابني، الله سبحانه وتعالى بيعطيك احسن، الله يجعل لك ما هو افضل، تراهم في مكان احسن، اشياء مطمئنه لهم الى حد ما في الوقت، في ذيك اللحظه وقت الاصابه. يمكن بعدين ممكن تساعده انه يتحمل الصدمه فيما بعد، ولكن في ذيك اللحظه هو محتاج من يستمع الى ذلك، مش محتاج انه يسمع الصياح والصراخ والعويل والتندم والندم والى اخره، لا. زي ما قلت انه اهم عامل من عوامل نجاح المسعف هو هدوء اعصابه، انه يخليه يركز، يخليه يتصرف بشكل سليم. هذا ما ذكرناه، ما هو قبل وصول المستشفى. عند دخول المستشفى طبعا شيء مرعب جدا، انه المستشفيات اصبحت هدف من اهداف الحروب. الموضوع رايناه مع الكيان الصهيوني، رايناه في اوكرانيا، ضرب الجيش الروسي ضرب المستشفيات في اوكرانيا، رايناه في اليمن ضربت المستشفيات في اليمن، رايناه في باكستان والهند، رايناه في ايران والعراق، رايناه في كل الحروب. ما في حرب اخلاقيه، ما في حرب فيها اخلاق، كل الحروب بدون اخلاق. فالمستشفيات تعتبر ايضا هدف، ويتم دائما التبرير انه فيها مخازن سلاح، فيها محاربين، فيها مقاتلين الى اخره. فايضا الاطباء يدخلوا المستشفى، وكثير زملاء بعرفهم قالوا ندخل المستشفى احنا ندخل الشهاده لانه قد لا نخرج، قد لا نخرج نهائيا. واعرف الاطباء والقاسم والطاقم التمريض اللي بيعملون في المستشفيات في مناطق الحروب ما ياخذوا معاهم ساعات ابدا نهائيا، حتى لا ينظر الى الوقت انه كم ساعه هو شغال. الموضوع بالنسبه له الساعة إنه ما هو أورينتد للوقت، ما هواش واعي للوقت اللي هو حوله، هو واعي إنه
إدراك الوقت،
إدراك الوقت. جزاك الله خير، إدراك الوقت، إدراكه للوقت أصبح غير موجود، فقط هو إدراكه لما يراه وينقذه ويحاول إنه ينقذ. فعلا بتمر بعض الأحيان بالثلاث الأربع الأيام، الجماعة هذول فاكرين التاريخ اللي هو قبل 3 أيام، مش فاكر، مش عارف إنه أصبح التاريخ تحرك يومين 3 أيام فيما بعد، بسبب كمية الإصابات وهول الإصابات. أنت تتكلم عن هول من الإصابات غير عادي. كانت تجيني صور من الإصابات اللي صارت في اليمن، شيء مرعب، شيء مرعب. اللي صاير في غزة مليون في المرة مرعب، أكثر من اللي حصل في اليمن. أنت تتكلم عن ضرب الفسفور الأبيض، تتكلم عن إصابات مباشرة لسيارات الإسعاف، تتكلم عن إصابات مباشرة لقوافل من الناس تم الطلب منهم بالانتقال من شمال غزة إلى جنوب غزة، تم ضربهم في ذيك الساعة وأصبحوا أشلاء في الشوارع. تخيل نقل الخطأ، تحريك الخطأ، وصولهم بشكل خطأ إلى مستشفيات. الطبيب والممرض الطاقم الطبي المستشفى بيرى كوارث. بيوصف لي أحد الأطباء النرويجيين اللي موجودين في مستشفى غزة، بيقول لي بتجينا أشلاء، بيجينا أشلاء، بيجوني نصف بني آدم، بيجي نص بني آدم، النص اللي فوق موجود، النص اللي اسفل غير موجود. بعض الاحيان بيجي بني ادم مفرغ من الاحشاء، ما فيش احشاء جوه، انحرقت تلفت بالكامل. بيجوا اطفال اللي بقي من الجسم غير، لم يتفحم الراس، الباقي كل الجسم متفحم. اصابات رهيبه جدا. نيجي للنقطه اللي ذكرتها انت، يبدا الطبيب يقول انا اعالج مين اصيبني. موضوع انه عمليه تصنيف الحالات، انه والله اصنف هذا انا اعالجه وهذا ما اعالجه، ما بيقوموا بها الأطباء للأسف في مستشفيات غزة الآن. اللي بيقوم بها طاقم تمريضي متمرس متدرب، بيستلم الحالات في مدخل المستشفى، والحالات اللي يرى الممرض أو يتوقع أنه في فرص لإنقاذ حياتها يتم تسليمها لأول جراح يلتقي فيها. ما يبحث عن جراح متخصص، جراح أعصاب أو جراح باطنة، أول جراح يلتقيه يقول له استلم هذا، ممكن نشوف له، ممكن ينقذ حياته. هنا يجي الجراح يشوف، طبعا ما عنده مخدر، ما عنده مسكنات الألم، أو إذا وجدت بكميات قليلة جدا. الأدوات الجراحة المتوفرة أكثرها غير معقمة، أو إذا تم تعقيمها تعقم بطريقة غير صحيحة. مو بيدهم، لا في كهرباء، ما في وقود، ما في غاز، ما في ولا شيء، ما يمتلكون أي شيء. فيبدأ يعمل العملية الجراحية، إذا مثلا العملية الجراحية إخراج نزيف من البطن وإغلاق شريان أو وريد بينزف البطن، هو متوقع متخيل قد يكون هو هذا السبب. هو ما عنده اشعه يعملها، وما عنده الترا ساوند، وما عنده اي شيء. هو فحص جا المريض بيتكلم في حياه، في نبض، في ضغط، معناته هذا المريض لسه حي. يطالع ما يلاقي، قد يكون السبب انه البطن يمسك بطنه، بطنه شديده فيها قوه، في نزيف البطن، قد يكون في نزيف البطن. اذا لقى عنده مخدر بسيط اعطاه اياه وفتح البطن ودور على النزيف.
يتحمل المريض؟ معلش اسمعني، اسمح لي بس يعني اعطيك بعض المداخلات رغم اني
تفضل.
تشتت الصراحة بما طرحته، لكن عندي بس مداخلتين. هل يستطيع، اولا في كثير من الطرح الذي طرحته كنت يبدو انك في لحظة ما يعني تعطي الستندر في الاسعاف، طبعا الان حتى الستندر هذا، حتى الباسس، الشيء البسيط هذا ما اصبحش موجود، يعني ممكن الكب الكم الذي قلت عليها انها تضمد
سترة
الجراح، انها سترة.
هي موجودة.
ايوه،
اي
احيانا انا سمعت بعض قصص انه في بعض اطباء في غرفة العمليات يستخدموا، تجاوزوا فكرة انهم ما يعقموا، يستخدموا الجوانتي، الجلافز، يستخدموه مرتين ثلاثة في العملية الواحدة. هذا جانب، بعدين سأتركك تتحدث مرة اخرى. الجانب الثاني، هل يتحمل المريض؟ هل هو قادر يتحمل ام الوضعية ما عادت قابلة للرفاهية بأنه قادر يتحمل؟ لا، هو مصاب ومنتهي، وبالتالي ليس أمام الطبيب سوى أنه يخوض في محاولة إنقاذ حياته.
المريض ما بيتحمل، المريض الألم اللي حاصل مع المريض يعني فوق ما يتصور أي بني آدم. لكن الصدمة اللي جاء فيها المريض، الصدمة النفسية اللي دخل فيها المريض يجعله يخفي الألم، أو الألم ما يحس فيه، يحس بالألم فيما بعد. مجرد وضع المقبض على جسم مريض لا يزال مستيقظ، يرى أمامه أنه لحمه الحي بينفتح، ولحمه الحي بيفتح أمامه،
وضع
تفتح فيها بطنه عشان تبغى تدور على نزيف. مش سهلة. أنا بكلمك على شيء أنا الآن أرى أنه خيال، لكن اللي كلمني ورأيت بعيني أيضا من منطقة الحدث شيء أنت ما تتخيله. أنت بتقول أنه في أطباء بيستخدموا الجلوفز مرتين ثلاث مرات، هذه رفاهية. في أطباء ما بيستخدموا جلوفز، في أطباء بيستخدموه مش موجود، مش إنه مش عال مش موجود، الجلافز أصلاً حتى مش موجود. يعني تخيل أي درجة وصلنا، عمليات تنعمل في كوريدور تبع المستشفى، ما فيش في غرفة العمليات دي إنساها، غرفة العمليات مش موجودة. المستشفيات في غزة فعلياً خرجت عن إنها قادرة تقدم أي شيء للمرضى. المساعدات اللي ادعي إنها دخلت المستشفى، اللي دخلت الى غزه، لا يوجد بينها لا ادويه، ما يوجد بينها مضادات حيويه، ما يوجد بينها ادوات تخدير، ما يوجد بينها اجهزه تخدير، اجهزه لا يوجد. اكلمك على ابديت من اليوم، ما فيش. اهل غزه معاهم الله، اهل غزه معاهم الله. الكلام بكلمك اياه من حديث اليوم مع احد الاطباء من النرويج موجود في داخل غزه، بيقول اللي حاصل خيال، مش ممكن تتخيلوه، مش ممكن حد يتخيله، مش ممكن هيتغير فعلا.
ممكن يوصلوا لمرحلة الأطباء خلاص يرفضون أنهم يستقبلوا حالات، ما عاد عندهم لا المشرط، يعني لا، ما فيش أي إمكانيات ممكن أنهم يتعاملوا فيها مع الناس، ممكن أحيانا يوصل إلى هذه المرحلة.
أبو بكر اللي هناك مش أطباء، اللي هناك أبطال، اللي هناك فعلا أبطال، يعني ما تقدر تقول أنهم أطباء ولا أنهم اللي هناك أبطال. ما عمرهم ردوا أحد، يعني قد حصلت معاهم عدة مرات زي كذا في السنوات الماضية، لكن دي المرة هائلة جدا. وكانوا يتكلموا عن اختفاء الوسائل الأساسية لإنقاذ المرضى وعلاج المرضى، ولكن سبحان الله ما يغلق باب إلا ويفتح الله بداله 1000 باب. الإصابات اللي موجودة طبعا نسبة كبيرة منها بتموت للأسف، ما عندنا إحصائيات إلى الآن، عمدا الإعلام يخفي هذه الإحصائيات، عمدا. الإحصائيات موجودة، الأرقام موجودة، والأرقام بيجمعوها الشباب هناك. مجرد ما تنتهي ان شاء الله هذه الحرب حيظهر الارقام وحيظهر كل شيء. الاصابات اللي بتدخل المستشفيات اذا كان بيدخل 100 حاله، اللي بيعيش من ال 100 حاله يمكن 20، و80 يمكن بيموتوا. وفي كثير الممرضين المسؤولين عن فرز الحالات من باب المستشفى، يعني بعرف انهم بيصيروا يفرزوا الحالات وهم بيبكوا من غير وعي، انه انت زي ما يقول انتوا اعطيتوني اصعب واجب اقدمه لكم، وهو واجب من يعيش ومن يموت. الموضوع صعب، القرار صعب مش سهل.
الوسط الطبي في أوروبا في ألمانيا تحديدا يشوفوا هذه الأشياء، إيش يقولوا؟ يعني
كارثه. اللي خرجت في المانيا تقريبا، انا اقول لك يمكن اسبوعيا تخرج مظاهرات او اعتصامات قدام وزاره، مش وزاره الصحه، قدام نقابه الاطباء، لانه لازم يكون في تحرك طبي انساني من الوسط الصحي، الوسط الطبي. الان يتكلموا انهم بدهم يعملوا قافله طبيه تروح لسينا وتستقبل المصابين. طبعا كلام غير منطقي نهائيا. اذا هو اصلا رافض اصلا خروج او دخول احد من المعبر، ولما دخلوا خرج، لما سمحوا بخروج ناس، سمحوا باصحاب الجنسيات المزدوجه للخروج، مش المصابين، اللي غير مصابين وعنده جنسيات مزدوجه، واكدوا على الجنسيات الامريكيه والاوروبيه فقط. فالان في قافله هتروح، الله اعلم هل حيسمح لها او ما حيسمح لها. اعطيت حوالي 400 مليون يورو من الاتحاد، من المانيا بالذات، ما ادري الاتحاد الاوروبي حيعمل شيء ولا لا. بريطانيا سمعت برضو انهم حيرسلوا قافله، امريكا حترسل قافله. القافله اللي جايه من امريكا مهدده بان تقصف من الجيش الاسرائيلي،
طيب،
القافله الامريكيه.
هل انتم عندكم في الطب تدرسوا في الطب، يعني في جزء من تخصصكم جزء مواد تدرسوا شيء اسمه طب الحروب، ولا احيانا بعض الدول تتجاوز رفاهيتها انها ما تاخذ في عين اعتبارها هذا ال
هذا للاسف حقيقه انت ذكرتها الان. انا درست في اليمن الطب. طب الحروب كان جزء مهم جدا من المنهج، ودرسناه. يمكن صح مش بالامكانيات اللي تكون موجوده مثلا في بلد زي امريكا ولا زي المانيا، ولكن طب الحروب يحتاج، بقدر ما انك بمعلومات تفهمها، تحتاج الى خبره وممارسه قويه جدا. اللي انا تعلمت منه حقيقي زملائنا من سوريا ومن العراق، هذول هم اللي علموني فعلا طب الحروب صح. درسته بنظري في اليمن، درسته عملي بعض الاحيان برضه في فتره من الفترات، كان في اضطرابات وكان في اصابات صعبه بتحصل في عدن، وكنا بنشوفها لكن مش بالفظاعه اللي رايناها الان. لما جينا المانيا، الاخوه من سوريا ومن العراق عملوا مخيمات للتدريس والتدريب، والله كويسين صراحة، ممتازين جدا. وهو منهج موجود طبعا في كل كلية الطب. في كلية الطب العربية للأسف أظن بيدرس، ولكن مش بذيك الكثافة.
تعليقي على ما ذكرته انه انت في البدايه كنت مركز على انه الاطباء العراقيين والسوريين كان لديهم ممارسات في طب الحرب، وبالتالي يبدو هذا التخصص، اذا صح لي ان اقول تخصص او هذا التدريب او هذا المجال، بحاجه الى تمرس اكثر، ومن ويفرض احيانا على الاطباء باعتبارهم يعني خاضت بلدانهم كثير من الحروب. يعني ممكن تجد ألمانيا مثلا في الحرب العالمية الثانية كانت أفضل من غيرها، أو روسيا اليوم أفضل من غيرها، وبالتالي ما تمارسه الدول هذه أو ما يعني يجتر إليها من حروب ومن من أزمات هي جزء من تبدو تدريب وتأهيل المجتمع بكل فئاته، الأطباء والإعلاميين وكل فهم. طيب دكتور اسمح لي، عندي سؤال أخير برضو يبدو سؤال بانورامي، تمام، وسأترك لك الحديث أيضا بتفاصيل حوله. دكتور، اليوم الحرب مستمرة والحل السياسي غير موجود في الأفق، بل بالعكس هناك دعوات للاستمرار بالثأر، تمام، وهناك ضوء أخضر وهناك يعني سقف مفتوح لا أخلاقي ولا يعتمد عليه أي بعد إنساني، وبالتالي هل ممكن نجد في لحظة ما انهيار للمنظومة؟ أنا أعتقد أنها منهارة الآن، لكن هل ممكن أنه يصبح، يعني أنت تكلمت على 80% يموتون و20% يعيشون مثلا كنسبة فرضية، هل ممكن بالفعل ما يعيش 1% الآن؟ هل ممكن هذه الأمراض وهذه الجثث والشهداء ممكن يحصل نوع من الأوبئة، يحصل نوع من الفيروسات، يحصل نوع من انهيار المنظومة بنقص الإمكانيات، وانهيار المنظومة بأوبئة ممكن تصيب هذه المناطق؟
طبعا كلامك صحيح. الآن الخوف من تكدس الجثث وتكدس الناس الميتين تحت الأنقاض، الآن ما في إمكانية إنهم يخرجوا. انقطاع الوقود أو منع دخول الوقود إلى المناطق المتضررة هيؤدي إلى منع إمكانية إنقاذ المصابين تحت الأنقاض، وأي تحرك لأي آلية كبيرة سوف يتم قصفها من الهواء. فبهذا الحال معناته أنت تركت كم هائل من الشهداء تحت الأنقاض، أموات بشر، وقد يكون أيضا أموات كائنات أخرى، حيوانات، طيور ماشية إلى آخره، كله تحت الأنقاض. مع الوقت تبدأ تتحلل وتبدأ تتكون أنواع معينة من البكتيريا والفطريات، تبدأ تنتقل عن طريق الهواء إلى صدور من لم تقتله الحرب، قتلته هذه الأوبئة. وأكثر وباء وأشهر وباء ممكن ينتشر ويبدأ ينتشر الآن بين الناس هم وبائين أساسيين، وباء الكوليرا وباء السل. نفس اللي حصل في اليمن مع بداية الحرب، انهارت المنظومة الصحية، انتشر الكوليرا وانتشر السل، وبدأوا الناس إذا ما ماتوا بالحرب ماتوا بالكوليرا وبالسل، وزاد عليهم الله سبحانه وتعالى بعد كمان قضية كورونا اللي عليها برضو علامة استفهام. الآن الخوف من هذا الموضوع، هل يوجد عندهم مضادات حيوية لمواجهة الموضوع؟ لا. هل يوجد مختبرات تشخصهم إيش المشكلة اللي بتحصل معاهم؟ لا. فأنت بتتكلم على منظومة صحية انهارت تماما، وسبب انهيار المنظومة الصحية هو انهيار المنظومة الأخلاقية في العالم. العالم أصبح لا يرى، العالم أعمى. لا ننتظر نحن من الغرب انه يجي يساعدنا نحن انفسنا اذا ما كنا نحن وقفنا مع بعض. ما ابغى احط اللوم على احد، ولكن الاراضي الفلسطينيه على حدود مع مصر وعلى حدود مع الاردن. الاردن حدوده مع الضفه الغربيه مش مع الصهاينه. ليش ما في امكانيه ايصال المساعدات الى الضفه الغربيه وبعدين ايجاد مثلا حل اخر لايصال الى غزه؟ ليش ما يوجد مثلا كما يوجد في داخل غزة أنفاق؟ ليش ما في أنفاق ما بين غزة وسيناء، نقل الأدوية، نقل المساعدات الإنسانية؟ الجيش المصري أكبر جيش عربي، ليش ما هو قادر يوجد حل؟ ما أبغى ألمر لوم على أحد، وقد يكون عندهم حسابات أخرى، ولكن الحسابات الإنسانية فوق كل الحسابات. يعني الحل في النهاية هو حل سياسي. مهما طالت الحرب سواء أو قصرت، الخسائر اللي حتكون خسائر مؤلمة 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 جداً. اللي ماتوا بشر، اللي ماتوا أوادم، كل إنسان من هؤلاء وراه قصة، وراه أسرة، وراه حياة، وراه تاريخ، وراه ناس كانت حاملة عليه أمل وحاطة عليه أمل، وراه ترى في إنه حلم لها راح. هؤلاء الناس وأحلامهم وآمالهم أظن ممكن تسمع على كل الآمال والأحلام السياسية والنجاح السياسي اللي ممكن تحققه جهة على أخرى. أرى إنه المفروض أن الدول العربية تجد حل، منظمة المجتمع الإسلامي تجد حل أفضل من التصريحات النارية والكلام الناري اللي بنسمعه، أنه على الأقل المساعدة الإنسانية. يعني الآن لا نطالب مثلا بقطع بترول، ولا نطالب بأرسال سلاح، ولا نطالب بحرب، ولا نطالب أرسلوا دواء أو استقبلوا جرحى، افتحوا باب الجرحى يخرجوا، يعني الجرحى المصابين يخرجوا. الأطباء أعطوهم فرصة أنهم يتنفسوا. الأطباء والله في غزة أنهم في حالة يعني يرثى لها جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعينهم. ففعلا زي ما تفضلت، الأوبئة اللي حتيجي الآن هي الخطر الكاسح اللي ممكن يقضي على هؤلاء الناس. إذا لم تستخدم الصهاينة الأسلحة الكيماوية والجرثومية، لا، استخدمتها بأنها تركت الجثث في الشوارع تتحلل وتنشر الأوبئة بين الناس. نسيت أذكر وباء آخر وهو الجمرة الخبيثة، أيضا من الأوبئة اللي ممكن تنتشر بعد انتهاء الحروب.
تنتشر بمثل هذه الحروب يعني.
نعم.
وبالتالي بالفعل نسبة يعني النسبة ممكن تقل، النسبة الافتراضية التي وضعتها أنها ممكن الآن في حوالي 20 في ممكن تقل، وبالتالي ممكن في لحظة ما مع انهيار المنظومة تكون صفر يعني.
تتكلم عن 100% وفيات، صح؟
طيب أنا كنت حريص أن أناقش أحداث غزة من بعد آخر، من بعد طبي بعيدا عن الشأن السياسي اللي دائما نتناوله، وهو بعد مهم جدا حتى تفهم الناس كثير من التفاصيل، أو كثير من تفاصيل ما يدار داخل المستشفيات وداخل المنظومة الطبية من شخص متخصص وخبير ومعنى ومعنى ويعنى بهذا الشأن الطبي. في الأخير
صعب
دكتور،
صعب تفصل، أنا آسف إني قطعتك،
نعم تفضل.
صعب تفصل الموضوع عن الجانب السياسي. الجانب السياسي داخل في كل التفاصيل. الحل في النهاية حيكون سياسي.
صحيح.
الوفيات والموت هائل جدا، فليش ما نختصر الطريق؟ نستغرب ليش ما يتم اختصار الطريق، ليش ما يوجدوا الحل السياسي بأسرع وقت ممكن.
والله دكتور هو في النهاية البعد السياسي هو بعد، يعني احنا نناقشه كل يوم يعني على بودكاست ماذا بعد، نناقشه من حلقتين إلى 3 حلقات أسبوعية، ولكن يبدو أنه المشروع الذي يحاك بالمنطقة هو بالفعل أكبر من فكرة غزة وأكبر من فكرة مشاريع وأذرع تسعى للفوضى في المنطقة بشكل أو بآخر. احنا ممكن بعيوننا نشوفها أنها متعارضة، اسمح لي طالما تطرقنا للجانب السياسي، يعني تشوف المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني تشوفهم متعارضين، إنهم داخلين في حرب لكنهم في النهاية متقاطعين باتجاه هدف وحيد وهدف يخدم مصالحهم الاثنين، والأيام تثبت ذلك أكثر وأكثر. دكتور صالح، أنا سعيد باستضافتك، وأنت يعني دائما تقدم كثير من التفاصيل الصادقة والأمينة في الجانب الطبي، وفي الأخير أنا حلقة بالنسبة لي يعني أنا صمت فيها كثيرا لأنه كنت أريد أترك الأمر للمتخصص، وكنت صراحة في حالة اندهاش وذهول، فرأيت أني أكون مستمع أكثر مما أتحدث أو أعطي الأسئلة. يعني في الأخير أعزائي المستمعين على منصات البودكاست وأعزائي المشاهدين على اليوتيوب، نشكر باسمكم الدكتور صالح بن سلمان، أستاذ جراحة المخ والأعصاب في ألمانيا. دمتم سالمين.